وحي يعليها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. وهذه الحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي حلقة هامة تعكس لنا نبض الشارع الآن وما يدور حول القوى السياسية بين قوسين، الإسلامية بالذات منها، تعكس لنا نبض الشارع بحقيقة. ولذا كان عنوان هذه الحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى: لماذا لا تطبق الشريعة؟ ومعي ضيوف كرام أعزاء علينا جميعا وعلى جمهور قناة الناس. معي الدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بك وسلام عليكم.
ومعي أيضا الدكتور نزيه رمضان، وكيل حزب النور. أهلا ومرحبا بكم. ومعي أيضا عزيز علينا البشمهندس وليد حجاج، منسق طلاب الشريعة. وأنت يعني آت في صلب الموضوع. طيب، نبدأ بالدكتور محمد شرف ونسأله لماذا لم يطبق الشريعة الدكتور محمد مرسي، لا سيما بعد أن وصل إلى كرسي الحكم واستتبت له الأمور، وإن كان يعني على استتباب الأمور يعني فيها بعض التحفظ. تفضل.
أولا أنا سعيد أن أنا أكون على هذه القناة، لأن ده بيحكي أن في تنوع ونفتح آفاق الحوار بين كل المصريين، فده
شرف لنا.
مبادرة سباقة ليكم، وأهلا بكم.
الله يكرمك.
أنا هتكلم، أنا لست متفقه جدا، لكن هتكلم بمفهوم المواطن اللي بيؤمن بدينه وبيؤمن بربه ووطنه ولا يتعارض أبدا عنده السياسة مع أي شيء. الشريعة بالنسبة لي بتعني هي مطالب الثورة الحقيقية اللي قمنا بيها في ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. ولكن الشريعة،
وهذا من صلب الشريعة،
ده صلب الشريعة. هي في رأيي هي الشريعة مطالب، هي مطالب الشريعة، فمطالبها هي مطالب الثورة. لكن فضلتك أيضا الشريعة كي نبدأ بتطبيقها لابد من توفر حد الكفاف علشان نحاسب الناس. في أيام المجاعة كان الأئمة والخلفاء ما بيحكموش ولا بيطبقوا الحدود، فتطبيق الحدود مرتبط بأن كل إنسان ما يكفيه من مأكل، ما يكفيه من مسكن، ما يكفيه من حياة آدمية كريمة، بعدها بنبدأ في تطبيق الحدود. فده هو التحدي المطلوب على الدكتور مرسي، خصوصا بمرجعيته الإسلامية وخلفيته الإسلامية. ما فيش عندي أنا تعارض مع الشريعة أبدا، لأن مبادئها هي مبادئ سامحة ومبادئ إنسانية. قوانينها، قوانين الشورى، حتى أنا أما بدرس وأقرأ الشورى بلاقي الشورى أفضل من نظام، أي نظام انتخابات وأي قانون انتخابات. بس هل سهل تطبيقه في عصرنا الحاضر؟ بتحتاج وقت وبتحتاج إعداد وبتحتاج تجهيز. كذا بالنسبة للشريعة، علينا نبدأ بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية ده مبدأ من الشريعة، مش مبدأ ثورة ولا مبدأ شيء، ده مبدأ إسلامي، مبدأ الشرائع أغلبها المسيحية واليهودية وخلافه. أما في الإسلام فالعدالة الاجتماعية كانت عنصر مهم جدا جدا. بيت المال في وقت ما كانش فيه من يستحق الصدقات، فده كان هنا تطبق الشريعة في اللحظة دي. ده رأيي كمواطن مصري ما عندوش تضاد مع الشريعة، ما عندوش تضاد مع قيم
يعني
دينه.
أنت تعكس يعني ما قيل، وما أقصد ما ذكر في قرآن ربنا تبارك وتعالى، حيث يقول الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع
وأمنه
من خوف. فهنا فعلا لا يمكن تطبيق الحدود أقصد، لكن إن استطعت في ظل الطريق أنني أطبق الشريعة صحيح. انت مكنت من اي شيء من تطبيق الشريعة في جزئية معينة اطبقها.
انا بعود المرحلة الانتقالية هي الاعداد، لان انا اوصل للشريعة السمحاء باخلاقها بقيمها بكل شيء، من الناس تشعر بالعدل. هو ايه اللي بيخلي الاديان تعم وتسود؟ الشعور بالعدل، الشعور بالامان، الشعور بالحماية، الشعور بالانتماء.
طيب الدكتور نزيه، يعني بعض الناس يقولون في الشارع المصري الآن بدل هذه تفضل
يعني هنرجع للكلام بتاع الدكتور
براحتك خالص براحتك حبيبي
إن شاء الله.
يعني يقولون يعني ما دام هذا السجال الذي يكون بين حزب النور وبين الرئاسة من جهة، أو بين حزب النور وبين حزب الحرية والعدالة أو الإخوان بصفة عامة من جهة أخرى، يقولون بدل هذه السجال أنت تبحث عن بعض المكتسبات التي يبحث عنها حزب النور، طب لماذا أنت لم تطلب من الرئيس مرسي تطبيق الشريعة في الوقت الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني لو حضرتك تسمح لي ناخد الموضوع بصورة أوسع شوية.
تفضل.
هو يعني الفكرة كان في موقف حدث بعد الثورة، كنت أجلس مع بعض الناس، كان في موضوع حملة التوقيعات لو حضرتك تذكر للمادة الثانية. فبكلم الناس، الناس قالت ما عندناش مانع ان احنا نوقع والى غير ذلك. بقول لهم ده دي بوابه الشريعه. فقالوا لا، شريعه ايه؟ انت عايز الناس دلوقتي تمشي ايديها مقطعه؟ ففي موضوع مهم لابد ان نغير الصوره الذهنيه عند الناس مقابل اتجاه الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه ليست محصوره في نطاق الحدود. اولا نطاق الحدود في الشريعه الاسلاميه ارحم من جميع النظم، يعني من جهه الرحمه والقسوه اللي بيقص بها بعض الناس، الشريعه الاسلاميه ارحم من جميع النظم. الشريعة الإسلامية تتلخص في قول ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الشريعة الإسلامية لما جم في أمريكا عشان يحرموا الخمر بعد قوانين وعقوبات والآخر ما عرفوش. الشريعة الإسلامية بالوازع الأخلاقي والوازع القانوني والعقابي اللي الناس كلها بتسلم له ديانة لله عز وجل، تطبق تحريم الخمر في المدينة. وكان الخمر لما نزل آية تحريم الخمر، الخمر ملت شوارع المدينة، معنى كان كانوا قوم يسرفون في هذا الأمر، ومع ذلك حرم الخمر ولم تستطيع أمريكا أن تفعل ذلك. الشريعة الإسلامية ده منهج من عند الله.
وقصور الشرائع الأخرى حينما على تيقنوا تماما وعرفوا أنه يوجد تحريم في شريعة الإسلام للخمر، منهم من أسلم بسبب ما تعرض له من شرب الخمر.
الشريعة الإسلامية منهج عام في جميع مناحي الحياة. الشريعة الإسلامية عقيدة، الشريعة الإسلامية عمل، الشريعة الإسلامية معاملات، الشريعة الإسلامية عقوبات وتعزيرات ترضع بها المخالف الذي لا يرتدع بالقرآن. وحتى الناس دلوقتي كلها بتطالب بتطبيق حدود على البلطجة. فالشريعة الإسلامية يعني الناس تحتاج إلى قراءة ومعرفة ووصول أكثر إلى هذا، معرفة هذا المنهج. يقول الله عز وجل على سيدنا موسى، أو لما طلب سيدنا موسى من الله عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أن تعلو كما يقول أحد مشايخنا، أن يكون الذكر والتسبيح دولة، أن تعلو كلمة شرع الله، أن يعلو الذكر والتسبيح، وأن تعلو قرب الناس من الله عز وجل فيها في الدولة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحتاج أنه تزال التخوفات من الشريعة الإسلامية من الناس، ده أمر يعني في غاية الأهمية. الأمر الثاني برضو لابد الناس يعرفوه، انه لو جينا نقول ان الشريعه الاسلاميه من اول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واقامه الدوله الاسلاميه في المدينه، حتى الخلافه العثمانيه لم تعلو صوت او لم يعلو صوت يظهر للقوانين الوضعيه. تطبق الشريعه الاسلاميه في جميع انحاء الدول الاسلاميه، باختلاف طبعا منهم من تحمله شهواته او غير ذلك على امور قد تخالف جزئيا، اما ان تعلو القوانين الوضعيه لم يحدث ابدا، الى ان دخلت المحاكم المختلطه في عهد بدايه من محمد علي.
هو سقط دستور الدوله الاسلاميه في الدوله العثمانيه اخيرا، كان سقط فعليا 1907 يوم ان علت
1908
وسقط الخلافه بعدها.
وبعد كده في مصر تحديدا بوجود المحاكم المختلطه، وبعد كده انتهاء قصور المحاكم الشرعيه انها تبقى في الاحوال الشخصيه، وبعد كده انتهت تماما وعلى ايه القانون الوضعي وتعامل القانون المدني والى غير ذلك. فإحنا نرى أنه تغيير هذا الواقع وأن تعود الشريعة الإسلامية للآفاق يقوم على محورين. المحور الأول، وده المحور الذي تبنيناه قبل الثورة وما زلنا نتبناه ولا نفرط فيه، الدعوة إلى الله عز وجل والقرب من الناس. هذا الأمر في غاية الأهمية، أن تكون قريب من الناس بعملك وبأخلاقك بدعوتك بتوضيح جميع المفاهيم للناس. الناس كانت قبل الثورة بتيجي تسألك علشان هو عايز يطلع الزكاة، يعني بيقول لك لا أنا عايز يطلع الزكاة مع ان في ضرائب وفي كذا، هو عايز يطلع الزكاة لابتغاء وجه الله عز وجل، وبيجي يسألك طلعها ازاي والى غير ذلك. فبغض النظر عن هذا الامر وعن تفاصيله، نتكلم عن حب الناس الى الشريعة، فده امر نحتاج ان نقترب فيه من الناس. الجزئية الثانية هو التغيير من جزء السياسة او جزء نظام الدولة، ان يكون نظام الدولة قائم على المرجعية الشرعية. بعد قيام الثورة درسنا هذا الأمر ووجدنا أنه عشان يتغير هذا الأمر وتقوم الدولة على الشريعة الإسلامية محتاجين حاجتين. الحاجة الأولية دستور ينص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية ويلزم المشرع أيا كان بأن يلتزم بالشريعة الإسلامية، وده اللي حدث في الدستور، وكان أفضل دستور يعني كانت فيه الشريعة الإسلامية، ويعني ده غالبا كل الناس أقرب بذلك وأنها تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع القوانين. الحاجة الثانية أنه يبدأ تفعيل هذا الدستور وعمل قوانين.
مش ممكن ده يفعل الا بعد انتخاب المجلس النواب الجديد. ولذلك انا انتقل يعني مع البشمهندس وليد حجاج، يعني انا شافك بتسجل من الصبح ما شاء الله، يعني ف اريد ان تعلق على كلام الدكتور ثم او ولا نسال.
يعني عندي كشف طلب بس اقف عندها.
طيب ماشي، انا عايز انا ابدا اسال سؤال يعني. تفضل تفضل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه شريعه؟
تمام،
يعني اسلام. الحاجة لما بتغيب بيحصلها اندثار، وشوية بيحصلها تغيير وتبديل. فالمشكلة عندنا دلوقتي والله أعلم إن معنى الإسلام انحصر في العرف المجتمعي أو في الثقافة السائدة، أنه يدور في دائرتين لا يخرج عنهما. الدائرة الأولى أن الإسلام محصور في دائرة الأخلاق والمعاملات، ده في الفهم الخاطئ لي. الدائرة الثانية وللأسف أنها هي الشعائر والنسك التعبدية. تلك أو هذين الأمرين هم من الإسلام وليس هم كل الإسلام. بالعكس، يعني أنا يعني أذكر أن عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا كان من خلق الجاهلية قبل أن تعرف الإسلام وقبل أن تعرف محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يعني تتبرأ قريش وتتنكر لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالته التي قدم بها عليها، لكونه يدعو إلى أخلاق ولا إلى كونه يدعو إلى نسك وشعائر. ده احنا كنا حتى فيلم الشيماء والحاجات اللي بتيجي في التلفزيون بنشوفه هم على بقية من ملة إبراهيم بيطوفوا بالبيت، حتى كانوا بيطوفوا عرايا وكذا. فالأمر معروف إن هو الشعائر والنسك كانوا يقدموها وكانوا يعتبروها عندهم في بقية من ملة إبراهيم. إذا ليست الشريعة وليس الإسلام هو هذا المعنى ولا ذاك المعنى، وإنما هو ما وراء ذلك من كون الإسلام هو حقيقة الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، والتبرؤ تماما وعدم القبول لأي شيء ولأي شرع ولأي أمر ولأي قانون إلا على وفق ما يأمر به الله سبحانه وتعالى.
يعني ممكن أن نضعه بين قوسين بأدق من ذلك، أنه الإسلام هو قبول شرع الله عز وجل
على الغيب، جملة وعلى الغيب،
ورفض ما سوى.
جملة وعلى الغيب، نعم، جملة يعني بالكلية.
تمام.
بغير أن نجعل أفتؤمنون بقى. نعم مضبوط كده.
تمام.
وعلى الغيب أي انعقاد القلب على هذا، سواء في حال الأمر أو فيما هو مستقبل من أمر. أنا انعقد قلبي على الإيمان بهذا المعنى مجملا كلية. تمام. مستغرق لكل أحد جزئيات حياتي.
تسليم.
كما قال أخونا تسليم الله يبارك فيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الآية الكريمة. طيب، عشان كده احنا لما نيجي نتكلم نقول في النقطة الثانية الشريعة والإسلام والدستور، الشريعة والإسلام والسياسة، الشريعة والإسلام والعمل السياسي، لابد أن احنا نكون مقرين أن الإسلام هو الحكم الأعلى وهو حجة قاطعة وهو قبة العمل السياسي، وأن العمل كله بيدور تحت هذه القبة، تحت هذه القبة. ساعتها احنا جوه الامر ده نشرع ما نريد او نسن من قوانين ما تصلح به امور دنيانا، مفيش اشكال، طالما احنا ارتضينا هذا الحكم الاعلى وهذه الحجه القاطعه التي لا يعلوها شيء. واستشهد بقى بكلام حضرتك: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فليعبدوا اللي هو توحيد الالوهيه، رب هذا البيت الذي أطعمهم وأمنهم لتوحيد الربوبية، وكأن يعني أنه استحقاق لله سبحانه وتعالى أننا نعبده، ليس منا تفضلا منا عليه حاشا الله، وإنما هو أمر واجب بموجب العقل، كونه سبحانه وتعالى هو من خلقنا ومن رزقنا ومن أمننا ومن أطعمنا، ألا له الخلق والأمر، فالأمر حتى يصوغ. النقطة الثالثة بقى مهمة جدا، إن خطاب الشريعة يأتي كخطاب وجداني ليس كنص قانوني، لذلك هو لما يتعامل مع البنيان الإنساني بيستغرق على البنيان الإنساني ده حواسه كلها، فتجد الإنسان يسمع بعقله فيقتنع ويؤمن بقلبه فيخشع، فيؤثر الأمر على الفور. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود: ومن نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني ما إن سمعوا الخطاب الرباني فلم يدركوا إلا أنهم يعني لتوهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فلما مضى الشريعة بهذا البعد من الخطاب الوجداني، هنقول بعد كده التسليم والإنقياد هيبقى أمر طوعية للنفس الإنسانية، للكيان البشري كله في قبول الأمر الرباني. وبعد كده نقول بقى طب هي فين بقى الحدود اللي احنا بنقول يشترط لها المكنة من الرئيس بقى والدولة؟ الحدود دي هو المنظومة العقابية، يعني قانون العقوبات بس.
تمام.
يعني الحدود
ولازم يتماشى مع الشريعة،
ده هو يصدر من الشريعة، يعني هو يصدر من الشريعة. فالحدود دي آخر حاجة خالص، ده هي دي حتة بقى اللي يستوجب فيها اكتمال السلطان للرئيس المنتخب عشان يقدر يقرها.
لا يستطيع أن يملك السلطان كاملا إلا بعد امتلاك المؤسسات الرسمية، الخمس مؤسسات المهمة: الجيش، الشرطة،
تمام،
القضاء، الإعلام، بجانب آخر السلطة التشريعية.
بس أنا
يستطيع بعدها أن يملك
زمور. النقطة اللي بتكلم عليها إن ليس الشريعة هي الحدود، وبالتالي هو
في الشريعة غير الحدود طبعا.
هي الحدود
خطوة
جزء من الشريعة.
يعني أنا يعني ولذلك دائما وأبدا نضرب مثال يعني حتى نوضح للسادة المشاهدين، يعني تأكيدا لما قلت أن الحدود يعني ما تستغرقش إلا أقل شيء في الشريعة كمان، يعني
قانون العقوبات. قانون العقوبات في الشريعة.
يعني أنت لو أنا الآن أعطيتك قطعة أرض، وقطعة الأرض فيها منحدرات ومرتفعات إلى آخره، وأود منك أن يعني تقوم بزراعتها، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تضع منار اللي هي حدود الأرض قبل أن لابد وأن تسوي هذه الأرض، ثم تشق فيها الطريق، المياه، الأنوار أيضا، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذا الجار فتضع يعني
فتحد الحد وتضع الفاصل بين هذا وذلك،
ثم يعني نعم. مع الحدود، ولذلك اللفظ معجز أن آخر شيء الحدود.
نعم.
بالعكس ده حتى في الشارع عندك إدراء الحدود بالشبهات، يعني حتى إن درئ بشبهة ولأن يخطأ القاضي في أو الإمام في العفو خير من إيه أن يخطأ. نعم. في تطبيقه. نعم. يعني فهذا كلها.
نعم.
يعني يصب في سماحة الإسلام، وأن الإسلام ليس دين متعطش لقطع الأيدي ولا لسفك الدماء. نعم. ولا لجلد الظهور إلى. نعم. لغير ذلك.
نعم. طيب يعني
تفضل.
نقطة الصورة أقولها إن فبالتالي إحنا إن لم نمكن من إقامة الحد دلوقتي لعدم تمام المكنة واكتمال السلطان، إنما مقدمات كل هذا الأمر
مجهز
بتوطئة المجتمع وحمله وقبوله على هذا الأمر، هو ده الواجب،
هو الدعوة يا الله،
هو الواجب وعلى الفور، هو ده الواجب وعلى الفور.
ولذلك أنا أنتقل للدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير.
أهلا بك.
كمواطن، كما حضرتك أجبت في السؤال الأول، مفهوم تطبيق الشريعة من وجهة نظركم يعني كمواطنين في مصر هنا؟
طب أنا هنا في هذه القناة هتكلم بمنتهى الصراحة في كل شيء. تطبيق الشريعة بيبدأ من بيتي. هو ده هنا شرع الله في بيتي. ومكارم الأخلاق لما بتبدأ من بيوتنا بتخطو خطوة بخطوة بحيث بتعم، فبيبقى تطبيقها أسهل بكتير. أيضا لازم نراعي اختلاف الزمان بين زمان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا الزمان الآن. فكل زمان له أدواته. في لحظة ذكرت الدكتور نازية الدولة العثمانية. في الدولة العثمانية حقيقي عمرها ما كانت دولة دينية، كان الخليفة اللي هو بيمثل الجزء الديني بما يمثله كان الديوان في حد ذاته منفصل عن الخليفة، كان متروك له يدير شؤون البلاد. فدي رد على اللي بيدعوا ان الاسلام دولة دينية. الاسلام رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال كل انتم ادرى بشؤون دنياكم. لكن زي ما تقول الاسلام منهج حياة، لو في بيتك بتطبقه مكارم الاخلاق الضمير، هو الاسلام هو ضمير حي حقيقي بتحاسب نفسك بيه، بتراجع ما تقوم به نحو البشر. الزكاة، ما هي الزكاة زي ما حضرتك ذكرت، الزكاة شيء انك ده جزء تكافل اجتماعي بيوفر العدالة الاجتماعية، بيغني المجتمع، بيقلل من الاستقطاب والفجوة بين الفقراء والأغنياء. فهنا لكن بنحتاجين التدريج أولا، ومحتاجين علشان نصون الشريعة في البعد عن أي احتراءات أو خلافات تضر بيها. في تجربة في السودان لازم نراجعها، اترتب عليها انفصال جنوب السودان.
تمام.
فلازم ندرس علشان
ورغم ذلك النظام البائد كان له يد أيضا
بدون شك. لا.
عشان برضو
بس النظام البائد النظام البائد ومعمر القذافي حقيقي اترتب عليه ان احنا مواردنا مصادرنا المياه مهددة الآن.
تمام.
يعني بينتقم من السودان لكن انتقم من مصر في النهاية. فهنا أقصد التجربة بحيث في تطرف أحيانا من بعض في بعض التطبيق لازم نواجه علشان نعرف ونوصل للتجربة الأفضل. بوكو حرام في نيجيريا طريقتهم ممكن تنفر كتير من تطبيق الشريعة. فالشريعة دعوة سمحاء، الدعوة السمحاء ادعو ذا سبيل ربك. فده كلنا علينا ان احنا نتوجه فيها خطوة بخطوة بالتدريج زي ما قال المهندس وليد، انك تنشر الوعي للناس اللي تتقبله. الشيء اللي بيقول عن مدى سماحة الشريعة ان اكتر انسان معادي للإسلام في هولندا أسلم. إيه اللي وصله للهداية؟ ده هو كان المعادي. هو كان في الحزب لسه هذه القصة بقالها يومين، فينتقل من العداء الكامل إلى التسليم. أنا كنت في الولايات المتحدة بدرس وقت ما محمد علي كلاي اتحول إلى الإسلام. فالإسلام دعوة مجرد القبول العقلي بها بيقبلوها، لأنه هو لم يولد مسلم لكن قبل هذه الدعوة لأنه لقى فيها الخير. فهنا في الشريعة لازم حوار مجتمعي طويل عشان تضمن أنها تطبق.
يعني تذكرني دكتور بمقولة وهي مقولة الشيخ حسن البنا، يعني تحدثت أنت في موضوع التدرج وحضرتك يعني قلت نفس هذا الكلام، وبالفعل التدرج هذا يعطيك أنك تؤهل المجتمع يعني معك مرة تلو المرة حتى يقبل هذه الشريعة ويلفظ غيرها من القوانين الوضعية. عشان كده كان الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه يقول وسيقف جهل الناس بحقيقة الإسلام عقبة في طريق الإسلام. فيعني أنت لما تهيئ المجتمع لا شك أنك يعني تذهب عنه الشبهات وتبين له الحجج وتبين له البراهين وتضعه على يعني على الأمر وعلى 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 الجادة حتى إلى
جاري لعمر طويل ومن أعز جيراني مسيحي محامي مسيحي. كنت دايما نتحاور مع بعض أسأله هل المادة الثانية بتضايقك في شيء؟ هل في قوانين فيها نوع من التمييز او العنصريه ضدك؟ يقول لي لا
والله العظيم ده مش عايزين الماده الثانيه اللي هم العلمانيين، ما هم المسيحيين. حسب الله مش عايز
الماده الثانيه او خلافه. الاغلبيه لازم يكون لها احترامها، فالاغلبيه دينها. لو نبص في اوروبا اللي هي بتقول العلمانيه وخلافه، اليونان تنص على ان ديانتها الارثوذكسيه. لو رحنا كل دول امريكا الجنوبيه
ما احنا مشينا معاهم يا دكتور قال لعبة الديمقراطية، ما احنا دخلنا معهم في الديمقراطية واجت
الديمقراطية النبي.
لا ده ده مش
لا ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني، الانقلاب على الديمقراطية ده موضوع اخر.
يعني احنا
ده معيار محلي، معيار محلي. دول امريكا اللاتينية تنص اكتر من شيء رئيس الدولة يجب ان يكون مسيحي، مش فقط مسيحي، لا لازم يكون كاثوليكي. يعني لو ابتي مصري هاجر هناك مش هيقدر يترشح للرئاسة، ده حقهم، حق الأغلبية في مكان انها تقر. انا بس نقطتي اللي بقولها لازم نراعي فروق الزمن، رسولنا عليه الصلاة والسلام لو موجود في هذا الزمان هيدعو بأدوات هذا الزمان علشان يجذب الناس.
وانا معك في هذا تماما. طيب دكتور نزيه، وأنت وكيل حزب النور، إذن كيف تطبق الشريعة في مصر في ظل هذه الأحداث والظروف التي تحيط يعني الحياة السياسية في العاصمة؟ تفضل.
يعني دايما الواحد يحب يكون متفائل، يعني
أكيد طبعا،
النظرة لأن الله عز وجل حافظ مصر وحافظ شريعته، ده أمر مفروغ منه. وما زلت أؤكد على نفس المعنى الأصيل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوصول الناس إلى مرحلة الخضوع والاستسلام لله عز وجل هو يعني ده الطريق إلى تطبيق الشريعة. إذا وصلنا لهذا الأمر، وذلك على عاتقنا هم كبير من أن نوصل رسالتنا وسماحة الشريعة الإسلامية وأخلاق الفرد المسلم إلى الناس، ده رقم واحد وأهم نقطة في تطبيق الشريعة. أن يكون هناك علاقة بيننا وبين عمل الرجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فنحتاج نحن كمؤمنين بهذه القضية أن نتفاعل مع الناس، أن نكون في وسط الشارع، وأن نبين للناس أن في افتراءات كثيرة جدا تسار حول الشريعة وغير ذلك، والناس يقصرونها في جانب العقوبات وجانب الحدود وغير ذلك، وإطلاق لفظ الدولة الدينية والألفاظ لم نعرف عنها أصلا وليست موجودة في الإسلام وغير ذلك. فنحتاج إلى قرب من الناس، ده هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا بما أنه
طب ما دمت أنت تتحدث الآن وتقول نحن عايزين نقرب من الناس، طب هل ترى بعض المواقف السياسية من بعض الأحزاب الإسلامية هل ستكون يعني بهذه المواقف هل ستكلفها الكثير عما قريب في الانتخابات أم ستكلفها يعني القليل؟
والله
يعني بدون مسميات خلينا حضرتك
والله
ما أقصد يعني أحرج أحد، ولكن هذا أنا بدي أطمئن. معنا في النهاية لو يعني أنا في النهاية أنا أود أن يكون المشروع الإسلامي كله وجميع التيارات الإسلامية هي الأغلبية الكاسحة في البرلمان القادم. من هنا جاء السؤال يعني أنا أقصد.
هو يعني إحنا نتمنى طبعا كل ده دي أمنية لنا كلنا، وإن المشروع الإسلامي ده أملنا كلنا، ونحن إلى بد أن ندافع عنه بكل شيء، وأن لابد أن يفهمه الناس فهما صحيحا. أنا عايز أقول حاجة، إنه كلنا بشر وليس هناك أحد معصوم، وممكن أي حد يغلط، ولابد أن يفهم الناس أن الخطأ ليس محسوبا على المشروع الإسلامي.
تمام.
الخطأ محسوب على الشخص. النهاردة حزب النور أخطأ، خطأه محسوب عليه. حزب الحضارة أخطأ، خطأه محسوب عليه. وده اللي يخلينا نكون سعداء بهذا التنوع السياسي. النهاردة في كم حزب إسلامي ده كويس جدا، طالما في اتفاق في المنهج. مفيش، كان في بعض الخلافات بس ليست خلافات جوهرية أو خلافات في أصول وغير ذلك. فإذا كان في خلاف مغير مثل هذا وفي نوع من التنوع، فده يسري الحياة السياسية، يخلي خطأ جماعة أو مجموعة لا يحمل على بقية المشروع الإسلامي. بقول لا، ده أنا لفلان ده غلط أخطأ، وأنا يعني أرى هذا الخطأ وأنا شايف أنه صح كذا وهكذا. فهذا شيء كويس، وإن كان ما زلت أؤكد لابد أن يعلم الناس أو أن تصل هذه الرسالة إلى الناس أن المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية وكل ما حمل هذا المشروع، هذا المشروع معصوم. أما من حمل هذا المشروع ربما يخطئ، ربما لا يحسن التعبير عنه، ربما يسيء غيره إليه، هيجي يقول لك ده فلان عمل كذا، وتفاجأ أنت ممكن يعني نسمع حاجات أحيانا يقول لي الشيخ فلان عمل كذا كذا كذا، ارجع اشوف الشيخ فلان قال ايه, الاقيه ما قالش حاجه ليها علاقه بالموضوع تماما. ده الشيخ فلان حرم ما اعرفش, ترجع تلاقي الفيديو اللي قال فيه ولا حرم ولا قال اي حاجه خالص. فاحنا رسالتنا ان نوضح للناس اننا لسنا معصومين, ان يتحروا دائما الكلام, يتحروا الفعل, يرجع الى قائل هذا القول وفاعل هذا الفعل ويستبين منه. واحنا الناس كلها طيب الاسلام موجود في الشارع, الناس الشعب المصري اخويا واخو حضرتك وجاري وجار حضرتك وهكذا يعرفوننا جيدا وعارفين اخلاق كثير من الناس والى غير ذلك.
طيب لا انسى الورقة معاك خالص.
نعم
لا السؤال لازم اساله لك.
لا 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 لا
لا لا لا انسى الورقة دي خالص.
انا مريتش كليات تعليقين مريتش
عليها. طب نخلي حضرتك
لا 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 نسال السؤال
طب ممكن نخلي التعليقات في الاخر؟
انا
مجهز تعليقات.
مش مشكلة خالص
طبعا.
طيب
طب اقول نقطة صغيرة؟
لا لا لا, مصر شهدت في الاونة الاخيرة عدة صراعات سياسية حادة بين القوى المختلفة, هل ذلك بسبب عدم تطبيق الشريعة؟ أم بسبب محاولة البعض تطبيق الشريعة بالفعل أو الضغط على الحكومة أو على الرئاسة أو على بعض القوى السياسية الإسلامية الأخرى من أجل تطبيق الشريعة؟
طيب هو إحنا كأحزاب إسلامية معقد اللي اتعملت, أنا ده سؤال بسأله الأحزاب الإسلامية. هو الحزب يريد أن يغالب على سلطة لتمكين سياسي ولا هو عنده قضية شرعية وهي تحكيم الشريعة بيسلك المسلك السياسي عشان يوصل به المسلك السياسي ده للمشروع الايديولوجي بتاعه اللي هو اصلا قام عشانه واللي هو دخل المسلك السياسي عشانه؟
هو ده اللي انا بايد الحته الاخيره.
انا بالظبط كده
اللي انا ده على
فكره. فانا لا والله انا بتكلم مع كل اخواننا الاسلاميين اللي في العمل السياسي, انا بسال الكلام ده بوضوح.
تمام.
إن كان الأمر هو الخيار الثاني اللي أنا أسأل الله أنه يكون ده يعني ما هو في القلوب
وعلى في جميع
العمل يعني, إن كان الأمر كذلك فإذا هو فين التنظير الواجب في بيان أن الشريعة ده ثابت هوية وطنية وثابت شرعي يدخل في دائرة الأصل مش في دائرة الكمال؟ إنما إحنا عارف حضرتك يعني من حمل الهم على عن الدناية اللي حامل وعنده حرقه في قلبه كده ان البلد دي لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى, ان هو يروح يقابل الله سبحانه وتعالى فيقف هذا الموقف يسال, مش هيسال عن هدي الظاهر, مش هيسال عن صلاته في المسجد, هيسال عن شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيضيع بين ايدينا واحنا موجودين ساسه موجودين في برلمانات وقاعدين على كراسي السلطه, هنسال عن هذا الامر؟ فاللي بتقوم في قلبه حميه الايمان عشان يدعو الناس الى صلاه المسجد وعشان يدعو الناس الى النقاب وعشان يدعو الناس الى هدي الظاهر كان من الاولى ان يقوم في هذا المقام, فما يحصلش يعني يصحى فيه يعني 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 من القوه في الاداء لبيان ان هذا من الاصل الواجب. يعني ايه الكرسي الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم, اخر الايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.
الايه اللي بعديها
والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه احدا, ده ايه القران الكريم اللي هو الذي الاصل الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, ما جاء ليقيم الصلاه والزكاه والصوم والحج والشعائر, هذه تختلف وتنسخ وتتغير, اما الثابت الاصيل على مراحل كل الرسل على مدار كل الزمان التي لا يحدث فيها نسخ ولا تبديل ولا تغيير هو الشرع والانقياد للحكم, هو ده الموضوع الاصيل الذي تقوم وتثبت به عقد ان هذه الدوله دوله مسلمه والا فلا سر هذا وصفها ولا سر هذا حكمها.
يعني انت
انا هقول بس حضرتك قلت
يعني ناخذ هذا الاتصال الاول.
اتفضل
معنا الاستاذ طارق. تفضل استاذ طارق من القاهره.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
برحب بك طبعا بضيوفك الكرام جميعا.
اهلا ومرحبا بكم يا حبيبي.
انا عايز بس يعني ليا تعليق بسيط على الموضوع اللي حضرتك بتتكلموا فيه.
تفضل.
ان احنا يعني الكلمات والمناظرات والمواضيع كلها قد تنسى, اما طبعا المواقف العظيمه لا تمحى. دايما للاسف الشديد انا بركز اللوم علينا احنا كتيار اسلامي, لابد ان احنا نصلح اسباب الفشل ولا نبحث عن شماعه نعلق عليها التعثر والفشل. الناس كلها عايزه الاسلام, ولكن راينا للاسف قلوب ناس كتير وافئدتهم انصرفت عن الاسلام, ولا اصبحت في ناس دلوقتي بتدور ايه السبب. المشكله الكبرى استاذنا النبي صلى الله عليه وسلم حددها وحدد الداء وحدد العلاج. المشكله عندنا كمسلمين هي الغثائيه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم, وللاسف يتحمل التيار السلفي جزء كبير لغياب واحد مثل معز بن عبد السلام اللي استطاع ان في فتره وجيزه ان يوحد صفوف الامه. لدينا مدارس كتير في التيار السلفي ولكنها غير منظمه, وأمامنا تحديات خطيرة، منها طبعا قدامنا العملية الانتخابية، وفي إزاي نقدر نغير الدستور. رأينا في دول كثير مثلا زي إيران.
طب أستاذ طارق، ما دمت يعني تتحدث وكأني يعني أرى أنك تؤيد بعض ما اقترحه بعض علمائنا، أنه ينبغي علينا ما دام أن التيار السلفي ليس منظما التنظيم الحديدي كما يفعل عند الإخوان المسلمين، طب هل ترى من الأفضل أن تظل أو أن يظل التيار السلفي كما هو، أم أننا ينبغي علينا أن ندفع التيار المنظم، ولا سيما أننا أيضا يعني نثق فيهم ونظن فيهم دائما الخير؟
أنا بقول لحضرتك إحنا دلوقتي، أنا هديك أمثلة عملية دلوقتي في الأرض. في إيران في 20 مليون من أهل السنة، ولكن شوف الدستور الإيراني بيقول إيه. أولا حتى الشيعة العرب بيعتبروهم درجة تانية، وإزاي بيتعاملوا مع 20 مليون من أهل السنة في إيران. في سوريا الغالبية أهل سنة، ولكن بيتحكم فيهم العلويين. نتيجة للأسف الشديد عندنا ناس كتير قوي، بيطلع واحد مثلا عالم يقول لك احنا لسنا طلاب سلطة، والتاني يقول لك لا الشريعة دي مستحيلة تتطبق، والتالت يقول مش عارف ايه، وتركنا واصبحنا دلوقتي اختزلنا الاسلام في اسلام دعوي، اسلام جهادي، اسلام كذا، وكل حزب بما لديهم فريقون، وتركنا ان احنا نوحد الصفوف، وان احنا يكون لنا ادارة قوية، ونعرف ان قضيتنا كبرى. وللاسف الشديد بعضنا بيعمل عكس مقتضاها، وفي ناس كتير قوي مش فاهمة مقاصد الشريعة. واذا نظرنا في حال السلف هذه الامة، لو وجدنا انهم في مدة كثيرة جدا من الزمن ملأوا الدنيا علما وحكمة وسياسة وجهادا وفتحا وتقدما ورقيا، ولو بحثت قليلا لايقنت ان السبب الرئيسي وراء كل ده هو ان علو همتهم ونيتهم كانت جميعا اعلاء كلمة الله، ترقوهم عن الصغائر، انشغالهم بالعظائم، لسان حالهم واعمالهم المهمة ان تكون كلمة الله العليا. واذا قارنت حالنا اليوم بحالهم لوجدت الفرق كبير، ما الا من انحطاط الهمم، دنائتها، تشرذمها، تضيقها، حتى الجهل بمقاصد الشريعة ومقاصد النفوذ. هو ده الداء اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، الغسائية اللي أصابت الأمة بسبب الافتراق والاختلاف والجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص أحيانا على معانيها بالظن من غير تثبت. وده اللي قاله الشيخ الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهو ده سبب المشكلة. لماذا دايما بالرغم من الإسلام قضية عادلة يدافع عنها، للأسف محامون فاشلون فيختارون القضية تلو القضية، وبيتعاملوا مع المشكلات الناس وتطلعات الجماهير دايما نخاطبهم بما تحت التراب وبالقبر وننسى أن الإسلام دين ودولة، لازم نخاطبهم بما فوق التراب، وكيف نرفع راية الإسلام، وكيف تقدم.
جزاكم الله خيرا أستاذ طارق، يعني يعني يؤيد ما قاله بعض علمائنا في تعريف الإسلام، فيقولون بالتعريف العام غير التعريف اللغوي ومصطلح عليه الإسلام والإسلام لأمر الله. لا، لما عرفوا الإسلام قالوا إنه يجمع إلى رقة التوجيه دقة التشريع، وإلى جلال العقيدة جمال العبادة، وإلى إمامة المحراب قيادة الحرب، ويصبح بهذا المعنى أنه منهج حياة بكل ما في الكلمة من معنى. يعني هذا يعني ردا على كلام الأستاذ طارق، تود أن تقول كلمة بسيطة حتى يعني أعود إلى
كلامي وأنوي بها على كلمة حضرتك كان فيها كنت عن الأستاذ حسن البنا رحمه الله،
رحمه الله ورحمه،
كان قبل وفاته بأشهر كتب مقال سماها معركة المصحف، أين حكم الله. يعني أنا يعني أسأل الله أن إخواننا اللي بيتفرجوا دلوقتي علينا يعملوا سيرش على جوجل، يكتبوا كده معركة المصحف أين حكم الله، وليعلموا كيف كانت دعوة الإخوان في بادئ أمرها، وكيف فتح لها، وما الذي زج به، أسباب زج بهم بعد كده في الخمسينات والستينات إيه، عشان بعد كده الحاصل للأسف اللي احنا فيه دلوقتي. ما كان هذا، ما كانت هذه دعوة الإخوان التي قامت لأجلها الدعوة. يعني هو خطب رئيس الدولة في هذا المقال، رئيس الدولة، وخطب نائب البرلمان، وخطب وزير العدل، وخطب الشعب المصري، أن هذه الدولة، كان هذا كلامه، أن هذه الدولة مصر لن تكون دولة مسلمة إلا أن تتخذ القرآن دستورا لها، كما أنه شأن في الدول الشيوعية التي لم تصل.
كأنك تربط هذا الكلام بالواقع.
نعم شيخنا.
طب إيه الواقع؟
الواقع أن, 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 أن هذا هو الخطاب، هذه أدبيات التي يجب أن يحمل عليها الشعب.
طب معنا بس تلفونات أم محمد من الجيزة، تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
السلام
عليكم. أهلا
وسهلا. بارك الله فيكم يا شيخ حسام.
الله يكرمك.
وأبارك لك على الرسالة.
الله يكرمك. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.
نفع بكم الأمة يا رب.
بارك الله فيكم.
أول حاجة حضرتك هتكلم في نقطتين. أول حاجة بالنسبة للمد الإيراني الشيعي ده طبعا احنا بنرفضه قلبا وقالبا، بس يعني في بعض الناس اللي هم بيقولوا ده ما فيش خطر وكده، يعني هي سياسيا طبعا مش ممكن ان احنا هيبقى في علاقات سياسية الا وسينجر الشيعة الى مصر. فليه؟ لان احنا الخوف من عوام الشعب ليس من اللي فاهمين المد الشيعي، لكن عوام الشعب اكتر مش هيفهموا لو امتدوا، مش محدش هيقدر يمنع ده. فباذن الله احنا بنامل في الرئيس ان شاء الله، بس مش بالقوه ومش بالهجوم على القائمين باعمال العمل الايراني هنا. لا، يكون ذلك دبلوماسيا كما اتينا بهم دبلوماسيا، برضو ننسحب منهم دبلوماسيا. ثاني حاجه حضرتك، بالنسبه للاخ حضرتك بيقول ان الشريعه ان هو لم تطبق الشريعه حتى الان والرئيس وكده، ازاي هنطبق الشريعه حضرتك في هذا الجو؟ مصر اللي خرجت من 60 عام مفيش خالص تطبيق للشريعه، مفيش مفهوم للشريعه، في بلطجه زادت، في حريه غير عاديه منطلقه كده لوحدها. وبعدين نلاقي ان اخواننا السلفيين، احنا طبعا كلنا سلف وكلنا يعني نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف، لكن ان لما يلاقي الناس اللي مش فاهمه حاجه في الدين واصلا يعني نفسهم ان الشريعه يقضى عليها، يلاقوا السلفيين في هجوم كامل على اخوانهم من الاخوان المسلمين، ولو لم حتى يعني عايزين يطبقوا جزء من الشريعه، ازاي احنا هنجذب الناس دهيا ولا نقول لهم ده بيقولوا انتوا بتاكلوا في بعض لما يلاقوا كده؟ هو
الله خيرا
يعني ولما يطلع علينا شيوخ من الازهر، بعض شيوخ الازهر يا شيخ حسام، ونلاقيهم بيتكلموا بكلام كذب، يدعوا كذب ان الاخوان عايزين يوقعوا شيخ الازهر، ان الاخوان عايزين مش عارف من الازهر، للاسف الشديد
للاسف الشديد. وصلت الفكره ام محمد جزاكم الله خيرا. معنا احد ثاني، مع الاخ سعد من فين؟ اخ سعد من القاهره، تفضل اخ سعد.
اهلا بك، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، اهلا وسهلا.
انا اول مره اعمل مداخله.
اهلا ومرحبا بكم.
عجبتني القصه اللي انتم بتتكلموا فيها، واحنا في نفس الظروف اللي احنا عايشينها دي، عايزين الاتحاد، بيقولوا الاتحاد قوه، وخاصه لما يكون الاتحاد في الاسلام. يعني احنا محاربين داخليا وخارجيا، فالمفروض في تماسك الوقت، مشين عزليا. بص نلاقي السلفيين انقسموا اثنين، لا ما ينفعش، السلفيين ضد الاخوان ما ينفعش، اللي لقوه منظم ولقوه يقدر يعدي المرحلة كلنا وراه وكلنا نساعد فيه، لكن نبقى منفصلين واحد واثنين وثلاثة. في ناس بتقول الاكتر من جهة بيبقى لها فايدة، لا لا لا، الاتحاد احسن. لو انت في كتلة معينة وقفنا وراها كلنا كمسلمين وقلنا لا اله الا الله وانتصرنا، يبقى احسن من الفرقة اللي هتعمل انقسام بين الإخوة.
وصلت الرسالة أستاذ سعد، بارك الله فيكم. معنا الأخ أبو مالك من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك وضيوفي الحضرين مع حضرتك.
أهلا وسهلا.
أهلا حضرتك. كان شيخنا مثلا عندي اقتراح بالنسبة لموضوع الشيعة وتدخلهم في مصر والكلام لحضرتك في موضوع الحلقة. النقطة هي كلها بسيطة جدا، إن إحنا ممكن في مادة تانية من الدستور اللي هي مادة اللي بتنص ان دين الدوله هو الاسلام، وفي ماده مفسره ليه اللي هو المذهب اللي متبع ليه في اهل مصر اهل السنه والجماعه. ده بسيطه جدا ان احنا ممكن نسن قوانين على هذا المبدا بعدم التدخل السافر للشيعه، ونعمل ماده ملزمه او وثيقه ملزمه لكل الاطراف اللي موجوده في مصر ومرضيه بين الشعب المصري والشعب الايراني، لو هو عايز يخش يشتغل بدون التعرض لاي مذهب ديني داخل الدوله. ودي يعني
وانت رجل تريد ان تعمل في الاقتصاد، وريني انك بتعمل في الاقتصاد.
ايوه يعني اشتغل الاقتصاد، مالكش دعوه بالدين، ودي هترضي السلفيين وهترضي الاخوان وهترضي
مصر. ولكن اقنن هذا بمواد تخرج في صوره قوانين.
لا يا شيخ مظبوط، بمواد صارمه، اللي انت ما تتدخلش في شؤون الدوله الدينيه، ما تبنيش مساجد تمارس الشيعه، لا يتم يعني حاجات تبقى ملزمه.
جزاكم الله خيرا. أيوة. ووصلت الفكره اخ ابو مالك. مع الاخ احمد من الاسكندريه، تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بعد اذن فضيلتك، يعني انا دخلت لسه فاتح التلفزيون يعني من فتره بسيطه، واستعرفت اهميه موضوع الشريعه، وتابعت المداخلتين اللي فاتوا او ثلاث مداخلات. اهم شيء حضرتك، احنا شفنا نموذج عملي واقعي لتطبيق الشريعه الاسلاميه والمناداه بها صراحه وبدون مواراه، وكان ده حصل من فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. وشفنا أمر واقعي في التفاف السلفي والإخواني والسلفية الجهادية وكل المسميات اللي برع العدو الصهيو أمريكي في تقسيمنا فيها. شفنا النموذج حي، شفنا شخص واحد في يوم تسليم التوكيلات بتاعته، أكثر من مليون شخص اوريدي موجودين ملتفين حواليه. شفت العلماني، شفت الليبرالي، شفت الفتاة مش محجبة وهو ينادي صراحة بتطبيق الشريعة. فلماذا لا نبادر بوحدة صف الأمة الإسلامية في كلمة أنا مسلم، أنا مسلم، لا نريد مسميات أخرى. المسميات دي أجهدت كثير من الناس. ساعات لما الواحد بيبقى ماشي في الشارع بيتقابل مع الناس، الفكرة بيقول لك أنا سلفي ولا أنا إخواني ولا أنا ولا أنا ولا أنا. حضرتك إحنا بنخاطب عامة الشعب المصري هو يقتنع بأنا مسلم، فياريت نجدد خطابنا الإسلامي من جديد بكلمة أنا مسلم. الإسلام هو شامل، أشمل مننا كلنا، أشمل من اللي إحنا كلنا لازم نتواضع إليه ونخضع، نتنازل عن المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل قواعد الأمة لم يسمنا سلفي، أم يسمنا إخواني، لم يسمنا جهادي، ولكن المسلم هو شامل كامل بطبعه.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير، وصلت الفكرة أخ أحمد. طيب الدكتور محمد شرف، هل هناك جهل بالشريعة وقدرتها الآن على مواكبة متطلبات هذا العصر الحديث أم ماذا ترى؟
ربما ذي الغالبية في جهل بالشريعة، لأن بعد كامب ديفيد كان في اشتراطات في المناهج اللي بتدرس. أنا الحمد لله درست أفضل من أولادي فأفهم أفضل في هذه الأمور، لكن بعد كامب ديفيد كان في اشتراطات في المناهج الإسلامية ومناهج الدين وخلافه، فده أضر بينا إنك بتسمح بتدخل أجنبي حتى في خصوصياتك وفي عقائدك. فده كان هناك جهل بالشريعة، لكن مبادئها السمحاء بتبقى قبول. ايه اللي خلى هذا الشخص اللي بيعمل افلام مسيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكل الناس وبعدين يسلم، نلاقيه اسلم؟ فهنا في شيء بيجذب حضرتك،
الفطرة
السليمة بتجيب. فده شيء من الاشياء اللي لازم نوعي بها، لكن لازلت بقول ان الشريعة بتبدأ من بيوتنا، ببيتي، بالتزام بمكارم الأخلاق. أنا بيتي هيكون كويس يوم ما بلتزم بمكارم الأخلاق وحيخرج منه خروج كويس. لازم الشريعة ما تذهني، أقصد علوم الدين ما تذهنيش أيضا عن علوم الحياة، لازم نعيش وننافس، وإلا بالشريعة الغرب حيسبقنا وحيبقى بيقهرنا دايما. فلازم ننافس في علوم الحياة، في العلم، في التقدم، لازم يكون لنا بصمتنا. علماءنا المسلمين في التاريخ السابق هم اللي علموا. إذا بصيت لابن سينا، إذا بصيت للرازي وخلافه، إذا بصيت للحسن البصري، هؤلاء العلماء المسلمين هم اللي أدوا للحضارة كتير. حضارة الغرب قامت على الحضارة الإسلامية، فالحضارة الإسلامية لو رجعنا لجذورها كانت حضارة منفتحة ما فيهاش انغلاق. عباس بن فرناس وخلافه، يعني ابن سينا لوحده مدرسة. الحسن البصري لو ترجع لعلوم الضوء والفيزياء تلاقي الحسن البصري له إسهامه، ابن سينا في الطب له إسهامه، وهكذا. فإحنا فالحضارة الإسلامية هي حضارة برضو إننا أصارع. ربنا طلب مننا إن إحنا نسعى في العلم، أطلب العلم في أي مكان ولو في الصين، تقالت ده من التراث الإسلامي. إذا كنا بنتكلم عن تطبيق الشريعة، فبعض الإخوان اللي بيعترضوا على إيران يمكن هي الدولة اللي بتطبق الشريعة أيا كانت شريعتهم أو مذهبيتهم، لكن هي الدولة
أصحاب عقيدة.
أصحاب عقيدة.
واليهود في إسرائيل أصحاب عقيدة.
أصحاب عقيدة.
ده البعد الأيديولوجي لقيم الأمة.
علشان كده خلينا نقول إيران لا يمكن أن تقهر. أي حد يفكر يعتدي عليها
طبعاً.
مش هيقدر يعتدي
طبعاً.
عليها
طبعاً.
لأنه يعلم كيف سيرون. فإحنا عاوزين زي ما بقول حوار مجتمعي. أهم شيء إنك تضمن الاستمرارية هو الحوار المجتمعي. أنا الأخت الكريمة، أنا موافق على كل كلامها. الأخ الكريم إذا نحط مواد صارمة في القانون، لا، أنا بقول له المواد الصارمة الحقيقية صارمة جدا هي إن أنا أكون محصن وأحصن من حواليا. أنا ما خافش من غزو أو من مد إلا إذا أنا ضعيف. إذا أنا قوي فأنا إذا أقدر، أنا ضعيف يبقى سهل اختراقي وسهل الوصول إليه. لو نلاحظ في تاريخنا، إذ جامع الأزهر بدأ كمسجد شيعي،
تمام،
الآن هذا هو مسجد السنة في العالم.
الأزهر بذاته
الشريف بما يمثله. فأنا لا أخشى شيء، أنا ببص للأمر سياسي، الأمر في منظوري حقيقي منظور سياسي، لأن هل الشيعة هي إيران فقط؟ لا، العراق نصها شيعة، يبقى حمنا على العراقيين من التواجد، لبنان، باكستان، المملكة السعودية، المنطقة الشرقية.
لا أنا أقصد يا دكتور، يعني هل أنا الآن إذا ذهبت إلى إيران سياسيا، هل معنى ذلك أنني فتحت لهم الأبواب على مصراعيها ليتشيع
أهل
مصر، ثم أنني ذهبت إلى الهند، هل معنى هذا
بيت هندوسي
يعني سيكون عباد بقر وعباد النار؟ يعني ما
أقصد لما تخيل، مش عاوزين نحيي الخلافات القديمة، نحن عاوزين نقرب ونوحد في قوة الأمة. المهم هو قوة الأمة. إذا بصينا للمحور إنه ممكن يقوي الشرق الأوسط ويقوي مصر فهو تركيا بمنتهى الصراحة، تركيا، إيران، مصر،
تمام،
هذا المثلث لا هو الآن ممكن يعني يأتي قوة.
يعني لا الآن خرج الآن يعني هناك
بتكلم سياسيا، أنا بعيد عن المذهبية.
لا وأنا بعيد عن المذهبية، أنا أقصد أنه خرج الآن يعني التيار السني الذي يكتسح المنطقة غزة مصر تركيا، فأصبحت توازن، يعني المعادلة توازن الآن.
فضلتك في شيء تاني، أنا حاسس بأن أنا ممكن أنطلق بصراحة.
لا براحتك خالص.
فجزء من الصراحة، دول الخليج اللي هي بتخوف عندنا في مصر من المادة الشيعة هي دول لها علاقات كاملة سياسيا واقتصاديا، بل اقتصاديات بعضها قائم تماما على العلاقات التجارية مع إيران. خطوط كل هذه الدول، خطوط الطيران بينها وبين إيران منتظمة وبأنها زمن.
وأنا أعطيك قبل أن أذهب إلى الدكتور نزيه، أعطيك مثال حي حتى يعني يطمئن أهلنا وإخواننا. طبعا أنا
بقول لأهلي وإخواني ما تخافوش،
أنا من العريش، أنا من محافظة شمال سائل من العريش، ويعني مجاور أهل غزة مجاورين لي. فطبعا أول ما بدأت ووصلت حماس إلى السلطة وبدأ الانقلاب إلى آخره، أول ما فتحت حماس الطريق الشرعي جاءت وارتمت في أحضان مصر، لفظها النظام السابق، انطلقت إلى السعودية نفس الطريق، فانطلقت إلى أين؟ انطلقت إلى إيران، وكانت البوابة الممولة لمين؟ لحماس. ويقولون بأن قطاع غزة تشيع وقطاع غزة، ولا يوجد هذا أبدا نهائيا نهائيا، وهذا يعني
طبعا
يعني، لكن انا لما
ولكن دستورنا بقى لما نرجع له حضرتك يا باشمهندس، في حريه العقيده، ده نص كامل في الدستور، حريه العقيده، حريه الانتماء، حريه التجمع، حريه العباده. فاحنا كمصريين انا اخشى ان احنا يتقال علينا ان احنا بنتطرف، وما خافش، انا بقول لاخواني ليه اخاف، انا اكون اقوى، اللي بيخاف هو الاضعف، فلا أكون بدل ما هو يخليني شيعة أنا أخليه سنة. بس مصر في تاريخها نحن على سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبنتشيع في حب أهل البيت. كل هذه المقامات في مصر منذ التاريخ.
طيب
ده موضوع آخر، أنا هنا
علقني بقى،
طب ماشي علق،
سيبني بقى وراحتي عشان
يعني كم معنا من الوقت يا أستاذ حمدي؟ معنا خمس دقائق. يعني
باخذ اربعه معلش.
لا انت تاخذ دقيقتين ان شاء الله، والباشمهندس ياخذ دقيقتين ان شاء الله، نعود للدكتور دقيقه يعني كلمه اخيره.
يعني ما كنتش حابب الموضوع يفتح دلوقتي
يعني، والله انا لي يعني بالمناسبه انا اخر حلقه لي في هذا الميعاد، ثم ينتقل البرنامج ان شاء الله الى يوم الاحد الساعه 6:30 بعد المغرب ان شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل.
لا هو انا كنت اتمنى الموضوع يفتح موضوع كبير جدا، موضوع ايران وموضوع الشيعة،
ولا هو الدكتور يعني
أعطى بعض الرمضان. الأمر خطير وجهة نظري. في أولا المعاملة الاقتصادية، لا ما فيش فيها بواب البخاري وبابا من حيث عبد الرحمن أبو بكر الصديق قال باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب. فاقتصاد وبيع وشراء ما فيش مشكلة مع المشركين وأهل الحرب.
ما تفتح يا دكتور مع أمريكا ومع
أوروبا. أنا بقول فإحنا ما عندناش إشكالية اقتصادية.
هو بيجيب ذلك هو.
أنا بقول
ولا أقصدش عليه هو يعني.
أنا بقول حضرتك ما عندناش مشكلة اقتصادية تماما ولا معاملات، هي الإشكالية في حاجتين.
لما نيجي نبص حقيقة الشيعة والتاريخ تعال نشوف نشر كلام الشيعة عن مصر ونا مفتاح نشر التشيع. تعال نشوف حضرتك عن مذهب الشيعة الطائفي الدموي اللي موجود من اول التتار والصليبيين وفي الفاطميين في مصر.
تمام.
واللي حصل لاهل السنه معروف وفي العراق دلوقتي وفي سوريا.
اقول لك لمحه تاريخيه ايضا تؤكد لك ما تقول. صدام حسين لماذا اعدم في يوم العيد مع ان كان العيد بتاعهم بعدنا بيوم؟ ف يعني بدروا بالعيد جاءوا به يوم ليوافق يوم السنه، لانه عبر التاريخ كان يوجد هناك واحد اسمه الجعد بن درهم كان يقول بخلق القرآن. نعم. كان شيعي رافضي. نعم. فجاء الأمير السلطان المسلم كان اسمه خالد القسري. فقال أيها الناس اذهبوا فضحوا فإني مضح على الجعد بن درهم، فذبحوا في أصل منبري. جاءت الأيام بعد هذه السنوات الطوال لينتقموا من السنة في شخص الصدام حسين، سواء اتفقنا أو اختلفنا.
نعم. يتحمل مسؤولية الاحتلال الأمريكي لأنه هو اللي أصديهين كل المسلمين بدون شك، ويضرب لنا المثل
المهم يعني.
كانت حياة
طبعا الوقت
بقى كده يعني حاجة بتتكلم عن مذهب طائفي لا يصلح أبدا. مهتم بنشر التشيع خصوصا في مصر، الكلام اللي قاله على عزة ديفويتش في البوسنة، وكان في حاجة مسة إلى السلاح وإلى المساعدة، وقال إن إيران عرض السلاح مقابل نشر التشيع ده في البوسنة، ما بالك في مصر. مصر منارة الشرق الأوسط، منارة العالم، مصر مفتاح الأرض كلها من مصر، فحرص غير عادي وما فيش حد يقدر ينكر حرصهم على نشر التشيع وهذا المذهب الفاسد اللي المشكله بيتخفف على وقت الاسلام. يعني اقول لك ما انتوا الكفار او غير مسلمين بيجوا وسياح ما يجوا، احنا ما عندناش مشكله في كده. المشكله الناس عارفه ان ده مش مسلم. هو المشكله لسه كنت في حلقه في قناه كان قبلي على طول السفير الايراني وعلقت على الكلام ده. انا قلت لهم ان الكلام اللي قاله السفير الايراني خلى الشيعة سني، بقول لك مفيش سب للصحابه، مفيش كذا، الكلام ده فين؟ والكلام الخميني في كتاب الحكومه الاسلاميه ايه؟ وكلامه عن التتار واللي عملوه في السنه وكان بفضل الشيعه ويمدح هذا الكلام ايه؟ وكلام كتير عن
وهي الدوله
عن افعالهم مع السنه
الا بالشيعه؟
طيب قلنا مذهب طائفي، مذهب دموي، حتى التوازن السياسي مع امريكا لغايه دلوقتي احنا عايزين نعرف علاقه ايران بامريكا ايه؟ من اللي دخل امريكا العراق وافغانستان؟ علاقه ايران باسرائيل ايه؟ مش علاقه ايه علاقه العداوه دي، هل ظاهره ولا في ايه من تحت الرخام الايراني اللي بيروح اسرائيل والصفقه اللي معموله مع اسرائيل دي ما بين ايران؟
لا تاريخهم انا
شايف. المهم الشاهد في الكلام يبقى اذا تاريخ فاسد خلاص. طب عايزين دلوقتي احنا محتاجين
طب في كلمه موجزه عشان طبعا
طيب يعني في طب موضوعين مهمين.
لا 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 كلمه موجزه فقط. ما الذي يضير فتح العلاقات مع ايران من الناحيه السياسيه فقط؟
ما انا بقول لحضرتك دلوقتي عندي اشكاليتين، اشكاليه ان هي هذا النظام وحرصه على نشر التشيع وهذا الفساد، عندنا في الطب بيقولوا الوقايه خير من العلاج.
تمام.
يعني انا لازم احط كل سبل الوقايه، ده رقم
واحد. ماشي حاضر.
الحاجه الثانيه انه القياده السياسيه عندها مشكلتين، مشكله قديمه في قضية العلاقة تقارب مع الشيعة وكلام خطير، عايزين تبرير ليه وموقف ايه من الشيعة دلوقتي مش عارفين، في كلام خطير بيقول بالتقارب وكلام بينفيه والى غير ذلك. الحاجة الثانية عدم وضوح القرارات السياسية. حضرتك النهارده في وفد، احنا نرصد حالات تشيع موجودة في مصر في يعني بادرة حسينية في أسيوط، ويعني في عندنا حالات تشيع بنرصدها، وفي الوفد اللي راح أسوان وحاجات كتير، وفي الكلام اللي قاله البرلمان الكويتي على ان في معاونات. طيب المهم مفيش حتى الان لغايه دلوقتي ما نعرفش زياره العراق تم فيها ايه، فحاجه بتقول لي قوانين طب احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل. فعدم وضوح الموقف من القياده السياسيه. تمام. عدم وضوح من القياده السياسيه. الحاجه الثانيه خطوره هذا الامر بتخلينا احنا لابد ان نقف له حتى يستبين، نقعد على حوار مجتمعي ونوضح احنا هنعمل ايه، محتاجين ايه من ايران. طيب. معذره بس ثانيه واحده. كان الاخت قالت الهجوم على الاخوان المسلمين، لا اخوان المسلمين اخواننا واحبائنا، لا انا ما بنهاجمهمش ابدا. انت تفعل
هي لم تقصد احد بعينه.
معذره لا قالت السلفيين
كلهم لا يعني عشان انت تمثل فقط حزب النور فلم تقصد حزب النور، قالت ابي عموم
يعني انا اقصد يعني كان الصحابه ينكروا على البعض يعني طبعا. ينكر سيدة عائشة قالت أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل شهادة مع رسول الله، وسيدنا عبد الله بن الزبير أنكر عبدنا بن العباس.
ماشي ده في حوار مش مش عايز أفتح
مش مشكلة.
المهم. المهم يعني في في ما لا يزيد في ما لا يزيد عن نصف دقيقة في ما لا يزيد عن نصف دقيقة باشمهندس.
طيب معلش بس ده كانوا دقيقتين.
لا معلش خلاص
خدهم من
طيب كلمة بس للشعب المصري
على عجلة.
في ما لا يزيد عن نصف دقيقة
إن شاء الله بسم الله. حصوننا مهددة من الداخل. حصوننا مهددة من الداخل، وأنا النهاردة بأهيب بمشايخنا من التيار السلفي ومن إخواننا في إخوان المسلمين وفي كل العاملين بعمل الإسلامي بطرح قضية الشريعة على إطارين المحاسن والمقاصد زي ما كل الناس بتتكلم
تمام.
والحد والحكم أن هذه الشريعة من أصل الدين، ما هو أصل من الهوية الشرعية، أن تنحية شرع الله سبحانه وتعالى كالسجود لصنم هذا بتلك سواء بسواء، الموضوع واضح بهذا الوضوح وهذا الجلال. ساعتها لما بنتكلم في هذا البعد انا ارى اول حاجة ان احنا بنحصن نفسنا ضد الشيعة وخلافه، تاني حاجة انه معركة الوقت وفرض الوقت والواجب الاني، فاحنا بنتكلم في التخوفات من الشيعة لهذه اللاحقة واحنا اللي بيدنا النهاردة
وقع
مني اللغة الاخيرة معيش معيش بعدين معيش على عجالة قبل ما خطب بها الرئاسة قبل ما خطب بها الرئاسة اللي هو في الاخر هيمكنني من ذلك، انا بخطب بها المجتمع اللي انا واخويا من الاخوان في النور ومن عوام السلفيين ومن عوام الاخوان المسلمين مخاطبين في المجتمع ببث هذا الامر على الاطارين مقاصد ومحاسن واحكام شرعية.
كلمة اخيرة.
انا هاخد كلمة الدكتور اسماعيل المقدم انه بيقول احنا نتعامل مع ايران تعامل سياسي وده كما نتعامل مع بقية العالم، يبقى الإيراني في مصر له نفس الحقوق ضد أي سائح أجنبي أو أي شيء، وإذا في اقتصاد فما فيش مانع عندنا. ثورة إيران مبادئها الأساسية فيها مبادئ الأستاذ سيد قطب الله يرحمه فقامت عليها. عاوز أقول الحوار
بالفعل وإلى الآن يجد طابع بريد عليه صورة الشيخ سيد قطب في
طيب الشيء الثاني، السياسة فيها تفاهم. مع احترامي الدكتور البرادعي انسحب من لجنة الدستور لأن فيها من ينكر الهولوكوست وينكر الموسيقى و مع كده بعد كده نتقرب معاه لأسباب سياسية وخلافه، فهنا السياسة ملهاش ان انا مع ده او مع ده. يبقى السؤال الاخير، انا يكون تركيزي في العداء مع ايران ولا مع اسرائيل؟ انا بيعنيني اسرائيل.
جزاكم الله خيرا. يعني
مع الشريعة.
قبل ان اختم اتوجه بالشكر الجزيل الى الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير، كما تقدم أيضا بالشكر إلى الدكتور نزيه رمضان وكيل حزب النور، وقدم بالشكر أيضا إلى المشمهندس وليد حجاج منسق طلاب الشريعة. وإن شاء الله إخواني سنتقل معاد هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يوم الأحد الساعة 6:30 بعد صلاة المغرب. ألقاكم دائما وأبدا على خير، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعديها متى الإنسان يعيد المجد معالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان